بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد مضى معنا في الدرسين الماضيين الحديث عن أركان الإيمان، الأركان العظيمة التي لا ينبغي لمسلم أن يغفل عنها. وتكلمنا عن ركن من هذه الأركان، وهو ركنها الأول، الركن العظيم، الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وذكرنا حقيقة الإيمان، وأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الله وينقص بالمعصية، وأنه يجب توفر هذه الأركان في الإيمان حتى يكون صحيحا. فلا ينفع معرفة القلب واعتقاد القلب مع عدم نطق اللسان بما أمر الله به ورسوله، كما أنه لا ينفع معرفة القلب ونطق اللسان مع عدم العمل الذي أمر الله به ورسوله من الإيمان. وتكلمنا عن الإيمان بالله، وأنه يتضمن أربعة أمور. يتضمن الإيمان بوجود الله، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. والناس مفطورون على الإيمان بوجود الله سبحانه، لأنه خالقهم ورازقهم ومربيهم، فهو مالك الملك. وذكرنا أيضا أن الإيمان بربوبية الله يتحقق باعتقاد كل مسلم ومسلمة أن الله سبحانه هو الخالق وهو المالك وهو المدبر، فلا خالق إلا الله، ولا مالك إلا هو سبحانه، له الخلق وله الأمر، فتبارك الله رب العالمين. وأن الملاحدة الذين ينكرون وجود الله سبحانه يستدل عليهم بالفطر السليمة، فالناس مفطورون على الإيمان بوجوده جل وعلا، ويستدل عليهم بالمشاهدة، فما يعاينه الناس بأعينهم من هذا النظام البديع من السماوات والأرض والجبال، من هذا الخلق المحكم المتقن الذي يدل على وجود خالق الله. ويتحقق الإيمان بألوهية الله سبحانه وتعالى بإفراده سبحانه بالعبادة، واعتقاد أن لا معبود بحق إلا الله. وهذا هو معنى كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، فإن معناها أن لا معبود بحق إلا الله، وغير الله سبحانه إن عبد فإنما عبد بالباطل كما قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ويحذر الإنسان حينما يشاهد الكثير من المسلمين ينطقون بلا إله إلا الله لا يفهمون معناها ولا يؤدون مقتضاها، يدل على ذلك ما يفعلونه من الأعمال التي تناقض معنى هذه الكلمة، من دعائهم للمقبورين وغلوهم في الصالحين واعتقادهم في السحرة والمشعوذين. وإفراد الله بالعبادة هو الأمر الذي بعث الله به الأنبياء والمرسلين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن آمن بالله سبحانه فعليه أن يؤمن بأسمائه وصفاته، والإيمان بالأسماء والصفات هو إثباتها على الوجه الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنثبت ما أثبته الله لنفسه في الكتاب، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. يؤمن بالأسماء والصفات كما آمن بها السلف من غير تحريف لمعناها ومن غير تعطيل، ولا يشبه الله بخلقه، فإن الله يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا إيجاز لما تقدم ذكره فيما مضى. ودرسنا في هذا اليوم إن شاء الله يتضمن مسائل: المسألة الأولى ثمرات الإيمان بالله تعالى، والمسألة الثانية الإيمان بالملائكة، والمسألة الثالثة ذكر بعض ما صح من أخبار الملائكة وأعمالهم، والمسألة الرابعة شيء من ثمرات الإيمان بالملائكة، والمسألة الخامسة الإيمان بالكتب، والمسألة الأخيرة في هذا الدرس ثمرات الإيمان في الكتب المنزلة. فنفتتح هذا اللقاء بالحديث عن ثمرات الإيمان بالله. فإذا عرفت أختي المسلمة حقيقة الإيمان بالله، وأصبحت تفهمين معنى قولك آمنت بالله، وأن من قال ذلك فإنه يكون قد زعم أنه وحد الله في ربوبيته، ووحد الله في ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. الدليل على صحة اعتقاد المسلم لهذا الركن العظيم هي هذه الثمرات، فإن من آمن بذلك حقا وكان إيمانه بذلك عن علم وفهم، فإن ذلك يثمر عنده ثمرات جليلة. ذكر الشيخ رحمه الله منها ثلاثا: فأولى هذه الثمرات تحقيق توحيد الله بحيث لا يتعلق بغيره رجاء ولا خوفا ولا يعبد غير الله سبحانه. الذي آمن بالله قلبه معلق بالله، لا يتعلق بالسحرة ولا بالمشعوذين، ولا يتعلق بنبي مرسل ولا ملك مقرب، قلبه معلق بربه، لأن الله هو خالقه وهو رازقه وهو المستحق للعبادة وهو الذي ينفع ويضر، وأما غير الله فليس له من خصائص الربوبية شيء. فهذا إذا أثمر في قلب المسلم وأصبح يعمل في في حياته عملا صالحا على ضوء هذه الثمرة، فمعنى ذلك أنه قد تحقق عنده صدق إيمانه بالله جل وعلا. الثمرة الثانية كمال محبة الله وتعظيمه بمقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العليا، لأن المسلم أختي إذا عرف أن الله هو ربه، وأن الله سبحانه خالقه والمنعم عليه والمتفضل والذي يجيب دعاءه، وإذا مرض فدعا الله شفاه، وإذا نزلت به حاجة فدعا الله استجاب له، إذا كان يتيقن هذه الأمور فإنه يزداد محبة لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، قال سبحانه والذين آمنوا أشد حبا لله، فهو يحب الله لما يغدوه من النعم العظيمة التي لا تعد ولا تحصى. ولذلك الذين يتسخطون نعم الله ويقول أنا ما أعطيت شيء، فلان من الناس أعطي وأعطي وأنا إنسان فقير، أو ابتلاني الله بكذا وكذا، يكون عنده ضعف في الإيمان، لأنه يعترض على شيء من أمر الله ونسي أن الله أغدق عليه نعم لا تعد ولا تحصى. فمن ثمرات الإيمان بالله الإيمان الصادق أن يحب الله، وأن يثمر عنده ذلك بأن يدعو الله بأسمائه وصفاته، كما أمر الله بقوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والأمر الثالث أو الثمرة الثالثة تحقيق عبادة الله بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. فإن من حقق التوحيد وكملت عنده محبة الله انقاد لأمره، فعمل الصالحات واجتنب المنهيات. هذه بعض الثمرات العظيمة النافعة، فاعتني بها رحمك الله وتفقديها من قلبك حتى تعلمي صدق ما تقولينه وما تعملينه من أعمال صالحة. فلا يكفي أن نتعلم، بل لا بد مع العلم من العمل ومن التحقق من أننا فعلا نستفيد من علمنا. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من علم لا ينفع. أما المسألة الثامنة المسألة الثانية فهي الإيمان بالملائكة. وينتظم الحديث عن الإيمان بالملائكة في جملة من النقاط، فنقول الإيمان بالملائكة أصل من أصول الاعتقاد، والإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان التي علمنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته الحديث. والقرآن والسنة مملوءان بذكر الملائكة وذكر أصنافهم ومراتبهم. وقد ذكر العلماء أن الإيمان بالملائكة يتضمن أمرين: الأمر الأول الإيمان بوجودهم لدلالة الكتاب والسنة على ذلك، والإيمان بوجودهم من الإيمان بالغيب، والله عز وجل قد مدح المؤمنين لأنهم يؤمنون بالغيب. فدل الكتاب والسنة على وجود هذه المخلوقات، فوجب على المسلم أن يؤمن بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يتحقق إيمان المسلم إلا بالإيمان بالملائكة. والأمر الثاني الذي يتضمنه الإيمان بالملائكة هو الإيمان بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبارهم وأسمائهم وأعمالهم التي يقومون بها. هذان أمران يتضمنهما قولنا إننا نؤمن بالملائكة. إذا سألك سائل أتؤمنين بالملائكة؟ فجوابك لا شك سيكون نعم. فما معنى قولك نعم أنا أؤمن بالملائكة؟ معناه أنك تؤمنين بوجودهم، وأنك تؤمنين بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبارهم وأسمائهم وأعمالهم. والشيخ جعل هذه الأمور أربع وجمعتها في هذين الأمرين تسهيلا. قال العلماء: وقد دل الكتاب والسنة على أن الملائكة أجسام، لأن بعض الفلاسفة يقولون الملائكة ليست بأجسام حقيقية، إنما هي أشياء معنوية، وهذا كلام باطل، لأن الكتاب والسنة يدل على أن لهم أجسام تليق بهم، كما أن الإنسان له جسم يليق بضعفه وعجزه كما خلقه الله على ذلك. الملائكة خلقهم الله وهم أجسام تليق بهم وبخلق الله عز وجل لهم. والملائكة عالم غيبي مخلوقون من نور، فالله سبحانه خلقهم من نور. عرفنا ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها أنها روت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: خلقت الملائكة من نور ومسكنهم في السماء ينزلون إلى الأرض بأمر الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وما نتنزل إلا بأمر ربك. وصفهم الله بأنهم منقادون لأمره قادرون على تنفيذه، قال جل وعلا: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. والموت جائز عليهم، فما من مخلوق خلقه الله إلا وله أجل يستوفيه، والملائكة من المخلوقات التي يجوز عليها الموت، والله جعل لهم أمدا بعيدا يتوفاهم إذا بلغوه. ودل الكتاب والسنة أن أعدادهم كثيرة وكثيرة جدا لا يحصيهم إلا الله. وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه في قصة المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور في السماء، وأخبرنا أنه يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. هذا يدل على كثرتهم وأنه لا يحصي عددهم إلا الله جل وعلا. وكلمة الملك يقول علماء معناها الرسول الذي ينفذ أمر من أرسله، والملائكة كذلك ينفذون أمر الله، وليس لهم من الأمر شيء، بل الأمر كله لله الواحد القهار، فليس فيهم من صفات الألوهية شيء، بل هم عباد لله مخلوقون منفذون لأمر الله. وصفهم الله فقال: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال جل وعلا: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وهم أختي المسلمة عباد مكرمون، منهم الصافون ومنهم المسبحون، ليس منهم أحد إلا له مقام معلوم لا يتخطاه، وهو على عمل قد أمره الله جل وعلا به لا يتعداه ولا يقصر فيه. وأعلاهم وأرفعهم الذين هم عند الله، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قال الله عنهم: عباد مكرمون. وقال عنهم: كرام بررة، وقال عنهم: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال عن خزنة النار: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال واصفا الملائكة: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. فوصفهم الله بأنهم ذو أجنحة. وقال جل وعلا في أهل الجنة: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ودل الكتاب والسنة على أن لهم القدرة على التحول، فقد يتحول الملك بأمر الله إلى هيئة رجل، كما حصل في قصة جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصفة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة، يسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه، ثم قال لأصحابه: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ولهم أعمال خاصة كما دل الكتاب والسنة على ذلك، ومن هذا عمل الملائكة الثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل. فجبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح، يرسله الله إلى الأنبياء والمرسلين. وميكائيل موكل بالقطر والمطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان. وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم، فإذا نفخ في الصور قام الناس لرب العالمين. وملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت، وقد جاء تسميته بعزرائيل، وهذه التسمية لا تثبت في الكتاب ولا في السنة، والصحيح أنه يقال له ملك الموت بهذا الاسم كما جاء بذلك القرآن. وخازن النار الموكل بالنار، وجاء تسميته في القرآن بمالك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فمالك هو خازن النار. وخازن الجنة الموكل بها، واشتهر أن اسمه رضوان، وهذا لم يرد به حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقتصر في القول بأنه خازن الجنة، ولا يجزم بتسميته بذلك لأنه لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هؤلاء أيضا الملائكة الموكلون بالأجنة في الأرحام، إذا تم للإنسان 4 أشهر في بطن أمه بعث الله إليه ملكا وأمره بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. وجاء في الكتاب والسنة أيضا بيان الملائكة الموكلين بحفظ أعمال بني آدم وكتابتها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومنهم ملكان، أحدهما عن اليمين يكتب الحسنات، والآخر عن الشمال يكتب السيئات. وقوله تعالى رقيب عتيد، أي ما يلفظ من أقوال إلا ولها من يراقبها، معتد لذلك يكتبها، لا يترك كلمة ولا حركة. وهذا وصف لهذين الملكين، ولا يصح أن نقول اسمهما رقيب وعتيد، لأن رقيب وعتيد صفة لهما، فهما ملك اليمين والشمال، ملك الحسنات والسيئات. والله جل وعلا يقول: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وكذلك الملائكة الموكلون بسؤال الميت إذا وضع في قبره، يأتيه ملكان يسألانه عن دينه عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء تسميتهما في السنة بمنكر ونكير. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرح الطحاوية: الملائكة هم الموكلون بالسماوات والأرض، فكل حركة في العالم فهي ناشئة عن الملائكة بأمر الله، كما قال تعالى: فالمدبرات أمرا، وكما قال تعالى: فالمقسمات أمرا. المدبرات والمقسمات هم الملائكة، كما ذكر ذلك أهل الإيمان وأتباع الرسل. وقد دل كتاب الله والكلام لابن أبي العز وسنة رسول الله على أصناف للملائكة، فمنهم الموكل بالجبال، ومنهم الموكل بالمطر، ومنهم الموكل بالعبد لحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته، ومنهم الموكل بالأفلاك، ومنهم الموكل بالشمس والقمر، ومنهم الموكل بالجنة وعمارتها، فهم أعظم جنود الله. ومنهم المرسلات عرفا، والناشرات نشرا، والفارقات فرقا، والملقيات ذكرا، ومنهم النازعات غرقا، والناشطات والسابحات والسابقات. فهذه أوصاف للملائكة الذين كلفهم الله جل وعلا بهذا العالم العظيم. ومنهم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، والملائكة الذين وكلوا بحمل العرش، والملائكة الذين وكلوا بعمارة السماوات والأرض، بعمارة السماوات بالصلاة والتسبيح والتقديس في أصناف كثيرة لا يحصيهم إلا الله. هذه كلها جاء بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فوجب على المسلم أن يؤمن بذلك، وهو من الإيمان بالغيب. أما المسألة التي تليها فهي ذكر بعض الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أخبارهم. فمن ذلك حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة، إلى آخر الحديث. فدل هذا الحديث على أن مع كل إنسان قرينان، أحدهما من الملائكة يدله على الخير ويؤزه عليه، والثاني من الشياطين يحثه على الشر. فأي الداعيين انتصر كان المرء معه. والحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرا. فدل هذا الحديث أن هناك ملائكة يحصون أعمال بني آدم. وقد جاء في رواية لمسلم: قالت الملائكة: ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة والله أبصر به، فيقول سبحانه: أرقبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراي. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. فهذا أذن الله لرسوله أن يحدث عن هذا الملك العظيم في خلقه، وأنه ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة، فكيف به كله؟ وهذا الذي هو في عظمة المخلوق يدل على عظمة الخالق سبحانه. وفي الصحيحين عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وهذا الحديث يدل على أن الملائكة لا تدخل أماكن المعاصي والسيئات. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. وفي صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. فدل هذا على أنه يجب على المسلم إكرامهم وعدم إيذائهم بالرائحة الكريهة أو بفعل ما يؤذيهم، فإنهم يتأذون مما يتأذى منه ابن آدم. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من خارج يخرج من بيته إلا وبيده رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان، فإذا خرج لما يحب الله اتبعه الملك برايته، فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته، وإن خرج لما يسخط الله اتبعه الشيطان برايته، فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته. فما من خارج منا إذا أراد أن يخرج إلى الصلاة، إلى فعل الطاعة، إلى طلب العلم، يؤيده الله بملك يخرج تحت رايته، فإن خرج لمعصية الله عياذا بالله من ذلك خرج تحت راية الشيطان. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عمل يوم إلا وهو يختم عليه، ولا ليلة إلا وهو يختم عليها. في كل يوم وليلة يختم الملائكة على الأعمال التي دونوها على ابن آدم. قال عليه الصلاة والسلام: حتى إذا حيل بين العبد وبين العمل، حتى إذا حيل بين العبد وبين العمل، يعني خلاص توقف عمله، قال الحفظة: يا ربنا، هذا عمل عبدك قبل أن يحال بينه وبين العمل وأنت أعلم به. إذا مرض، إذا حضره الأجل، توقف عن العمل. قال عقبة رضي الله عنه: إن أول من يعلم بموت العبد الحافظ، لأنه يعرج بعمله وينزل برزقه، فإذا لم يخرج رزق علم أنه ميت. يرتفع كل يوم إلى الله بعمل ابن آدم، وينزل بما كتب الله لهذا العبد من رزق، فإذا عرج بالعمل ولم ينزل برزقه عرف أنه ميت. هذا بعض ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار الملائكة، والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا. المسألة التي تليها ثمرات الإيمان بالملائكة. إذا آمن الإنسان بما دل عليه الكتاب والسنة من أخبارهم أورث ذلك عنده العلم بعظمة الله سبحانه وقوته وسلطانه وجبروته، ثم إنه يورث عنده شكر الله على عنايته ببني آدم، وكل من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم يشكر الله على عنايته ببني آدم، حيث وكل من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظه وكتابة أعماله وغير ذلك من مصالحه. وكذلك من ثمرات الإيمان بالملائكة محبتهم، لأنهم عباد مكرمون، فيحب الملائكة لطاعتهم وقيامهم بأمر الله سبحانه وتعالى. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الركن، أو من الحديث عن بما تيسر عن هذا الركن الثاني من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة. ثم بعد ذلك حديثنا عن الإيمان بالكتب، وهو الركن الثالث من أركان الإيمان، وهو أصل كبير من أصول الدين، ولا يتحقق إيمان المسلم إلا به. قال العلماء: المراد بالكتب هي الكتب التي حوت كلام الله الذي أوحاه إلى رسله، والتي أنزلها تعالى على رسله. والإيمان بالكتب معناه التصديق الجازم بأن جميعها منزل من عند الله وأنها كلام الله. إذن الإيمان بالكتب معناه أن تؤمني بأن الله سبحانه وتعالى نزلها، وأنها كلامه جل وعلا، أنزلها سبحانه على أنبيائه ورسله. إذن الإيمان بالكتب، الإيمان بالكتب معناه التصديق بأنها منزلة وبأنها كلام الله. قال الشيخ رحمه الله: الإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور. الأمر الأول الإيمان بنزولها من عند الله، الإيمان بأن الله أنزلها حقا وأنها كلام الله لا كلام غيره. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. فدلت الآية أن هذه الكتب منزلة من عند الله سبحانه. الأمر الثاني الإيمان بما علمنا اسمه منها، نؤمن بالكتب جملة، وأن الله نحن مؤمنون بأن الله أنزل كتبا على أنبيائه ورسله لهداية الناس ورحمتهم، ونؤمن بما صح عندنا من هذه الكتب. فنحن عرفنا أن من كتب الله القرآن العظيم، معجزة أمة محمد الخالدة، والتوراة الذي آتاه الله موسى عليه السلام، والإنجيل الذي أنزله الله على عيسى بن مريم عليهما السلام، والزبور الذي أنزله الله على داود عليه السلام، وصحف إبراهيم وموسى. فنؤمن بذلك كما جاءنا في الكتاب والسنة. كذلك مما يتضمنه الإيمان بهذه الكتب المنزلة العمل بالأحكام التي لم تنسخ منها، والرضا والتسليم بما جاء فيها. هذه أربعة أمور. إذا قيل لإنسان إنه يؤمن بالكتب فمعنى ذلك أنه يؤمن بأنها من عند الله وأنها كلامه سبحانه، ويؤمن أيضا بما صح منها جملة أو تفصيلا، ويؤمن ويصدق بأخبارها ويعمل بما أمره الله عز وجل بالعمل فيها. وهذه الكتب أختي المسلمة كلها تدعو إلى عبادة الله، وجاءت للناس بالخير والهدى والنور والضياء، وليس بينها تعارض، بل يصدق بعضها بعضا. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب. هذا القرآن مصدق للكتب السابقة، لا يعارضها ولا يخالفها. فكل هذه الكتب جاءت لحث الناس على عبادة الله وحده لا شريك له. أما كتب المخلوقين، كتب الناس فيها نقص، فيها خلل، فيها تعارض، كما قال سبحانه في وصف القرآن: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ونؤمن أيضا بأن جميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن، كما قال الله في الآية السابقة: ومهيمنا عليه، أي القرآن حاكم على الكتب السابقة، لا يجوز العمل بأي حكم من أحكام الكتب السابقة إلا ما أقره القرآن. ولا يسع أحدا من الإنس أو الجن، لا من أصحاب الكتب السابقة ولا من غيرهم، أن يعبدوا الله بعد نزول القرآن بغير ما جاء فيه. فلو جاءنا يهودي يقول: أنا سأعبد الله بما دل عليه التوراة، أو جاء نصراني يقول: أنا سأعبد الله بما دل عليه الإنجيل، فنقول: لا يسع كذلك، بل يجب على الناس جميعا أن يعملوا بالقرآن العظيم، فهو المهيمن والناسخ لجميع الكتب السابقة. وقد أخبرنا الله سبحانه في كتابه أن الكتب السابقة قد حرفت، فقد حرف اليهود كتاب الله التوراة، وحرف النصارى كتاب الله الإنجيل، ولم يأتنا شيء صحيح إلا ما ندر من الكتب السابقة، بل الكتب الموجودة اليوم، التوراة المزعومة والإنجيل المزعومة بين اليهود والنصارى، هي من الأشياء المحرفة التي لم تسلم من التغيير ولا من التبديل. وأما القرآن فإن الله يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذا آمنت رحمك الله بهذه المعاني التي يدل عليها الكتاب والسنة من الإيمان بالكتب، أثمر ذلك عندك العلم بعناية الله سبحانه بعباده. المسلم إذا تأمل ونظر يقول الله سبحانه وتعالى أمرنا بالإيمان ثم لم يتركنا هملا، بل أنزل علينا القرآن وأرسل لنا الرسل والأنبياء يوضح لنا ماذا يريد الله عز وجل منا. فإذا تأمل هذا عرف أن الله عز وجل له عناية عظيمة بعباده سبحانه، أنزل عليهم الكتب يهديهم بها ويخرجهم بها من الظلمات إلى النور. كذلك يورث عند المسلم العلم بحكمة الله في شرعه، حيث شرع لكل قوم ما يناسب أحوالهم، كما قال جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فهذه الكتب اتفقت في باب العقيدة وفي باب في باب اعتقاد أن الله هو الواحد الأحد، فكلها تدعو إلى توحيد الله. أما الشرائع والأحكام فإنها لكل من الأقوام شريعة تناسبه، والشريعة محمد هي أعظم الشرائع وهي أنفعها وهي أعظم الشرائع وأعمها، تصلح في كل زمان وفي كل مكان وتهيمن على ما قبلها، ولا يسع الناس اليوم الحكم بغيرها. وأخيرا يورث عند المسلم شكر نعمة الله جل وعلا، ويستفيد مما دل عليه الكتاب والسنة في شأن الكتب المنزلة إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وأن الله عز وجل متكلم حقيقة يتكلم متى شاء وكيف شاء جل وعلا. هذه جملة مما يتعلق بالإيمان بالكتب وثمرة ذلك من الكتاب والسنة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. ومذكرة اليوم موجودة أيضا وجاهزة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.